انتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بذكر بعض مسائل العمرة من شروط الطواف، ودرسنا اليوم في مستحبات الطواف، لأن المعتمر يجب عليه أن يطوف بالبيت، وهذا من أركان العمرة. فمن مستحبات الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، أي الوضوء، يستحب له أن يطوف على وضوء، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف، أول شيء بدأ به أنه توضأ ثم طاف. ويستحب أيضا في الطواف استلام الحجر الأسود، استلام الحجر الأسود كل شوط إن تيسر له ذلك. وله أربع حالات: استلام الحجر الأسود كل شوط، وله في استلام الحجر الأسود أربع حالات كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الأولى أن يمسحه ويقبله ويكبر إذا جاء إليه، قبله ومسحه وكبر، في حديث ابن عمر متفق عليه، لحديث عمر أنه قبل الحجر وقال: إني لا أعلم لولا أن رسول الله قبلك ما قبلته. ولحديث ابن عمر في البخاري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله. وهذه أكمل الحالات، أن يمسحه ويقبله ويكبر. والحالة الثانية، والتكبير أيضا جاء في حديث ابن عباس متفق عليه، قال: أشار بشيء كان عنده وكبر. الحالة الثانية أن يمسحه بيده ويقبل يده. قال نافع: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ويقبل وقبل يده. وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. الحالة الثالثة: إن لم يتيسر له استلمه بعصا أو شيء، بعصا أو بشيء آخر، ويقبل ما استلمه به من عصا وغيره، لحديث أبي الطفيل متفق عليه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن، والمحجن عصا منحنية في رأسها. الحالة الرابعة: إن لم يتيسر له شيء من هذا أشار بيده. إذن فلا بد أن يستلم الحجر استحبابا، وإن لم يستلمه ولم يشر إليه فالطواف صحيح. ومن سنن الطواف للمعتمر أيضا التكبير عند استلام الحجر الأسود، يقول: الله أكبر، لحديث ابن عباس قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار بشيء كان عنده وكبر. الشاهد من الحديث وكبر متفق عليه. وثبت عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق أنه كان يقول: بسم الله والله أكبر. والاقتصار على التكبير أفضل. ومن سنن الطواف أيضا استقبال الحجر الأسود عند استلامه، وهذا يتيسر له، وإلى ربما لا يتيسر له مع الزحام، لحديث جابر في مسلم أنه أتى الحجر فاستلمه حتى أقبل. نعم، لحديث أبي هريرة من سنن الطواف للمعتمر استقبال الحجر الأسود عند استلامه إذا تيسر له ذلك. لحديث أبي هريرة في مسلم أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف. أقبل، فقوله أقبل إلى الحجر استدل به على أنه استقبله، وإليه ذهب الحنابلة والشافعية ورجحه العثيمين والألباني، وهذا إن تيسر له، وقد لا يتيسر أو قد يكون سببا للزحام. قال: هل التكبير عند الحجر يكون سرا أم جهرا؟ لا، جهرا، جهرا يسمع نفسه أو من حوله ولا يكون فيه إزعاج الآخرين، لأنهم سمعوا رسول الله كبر ونقلوا عنه. أيضا من مستحبات الطواف للمعتمر الاطباع في الأشواط كلها، والاطباع هو جعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، يعني يجعله تحت عاتقه الأيمن ويلفه على الأيسر ويكشف الأيمن. والانطباع هو جعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون المنكب الأيمن مكشوفا. والدليل عليه حديث يعلى بن أمية عند الترمذي، وهو في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. من مستحبات الطواف أيضا للمعتمر الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، في الثلاثة الأشواط الأولى للرجال، ثلاثة الأشواط الأولى كل الثلاثة الأشواط للرجال، لحديث ابن عمر: رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا، ومشى أربعا، رواه مسلم وجاء عن غيره. والرمل هو السرعة في المشي مع مقاربة الخطى، والرمل هو السرعة في المشي مع مقاربة الخطى. وهو في طواف العمرة وطواف الحج الأول وطواف القدوم، وهو مستحب للرجال بالإجماع، واتفق العلماء ألا رمل على النساء، واتفق العلماء ألا رمل على النساء. من مستحبات الطواف وسننه للمعتمر استلام الركن اليماني في كل شوط باليد دون تقبيل يمسحه، ويكون الاستلام باليمين والإشارة إلى الحجر باليمين. استلام الركن اليماني في كل شوط باليد دون تقبيل ولا تكبير، لحديث ابن عمر: ما تركت استلام هذين الركنين، ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر، مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. متفق عليه. من مستحبات وسنن الطواف الانشغال بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وله أن يدعو بأي دعاء إن شاء، وقد ورد عند أبي داود من حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين أي اليمان والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الحديث فيه ضعف، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله. من سنن ومستحبات الطواف صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، لحديث جابر وغيره، وقال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي هذا الموطن سنن: الأولى أن يصلي الركعتين خلف المقام، الثانية إذا وقف خلف المقام يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الثالثة أن يقرأ في الركعة الأولى بصورة الكافرون، وفي الثانية بصورة الإخلاص. فإن لم يتيسر له خلف المقام صلى في أي مكان يتيسر له. من سنن الطواف ومستحباته أيضا الموالاة بين الطواف وصلاة ركعتين، أي لا يفرق بينهما إلا إذا شغل أو قامت الصلاة أو لم يجد مكانا أو احتاج الخروج الوضوء. الموالاة بين الطواف وصلاة ركعتين، ركعتي الطواف، يعني ينتهي من الطواف مباشرة يصلي ركعتين، لحديث ابن عمر متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، حين قضى الطواف صلى ركعتين. ومن سنن ومستحبات الطواف أيضا الموالاة بين الأشواط، يعني الشوط الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السابع متوالية. وهذه الموالاة اختلف فيها أهل العلم هل هي واجبة أو مستحبة، والذي يظهر أنها واجبة إلا لعذر، ومنهم من قال بالاستحباب إلا لعذر فإنه يبني وإن طال الفصل، يعني إذا طاف الأول والثاني والثالث ثم مثلا قامت الصلاة فإنه يبني على الأول، لأن هذه حاجة وعذر، أو احتاج الخروج للحمام، فإنه إن لم يطل الفصل إطالة كثيرة يبني على ما مضى. ومن أهل العلم من قال يستأنف، المسألة الأخيرة متعلقة بالطواف نذكرها، متى وقت الطواف؟ متى وقت الطواف؟ يطوف في أي وقت شاء من ليل أو نهار، لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه أحمد وفي الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. بقي معنا مسألة السعي والحلق والتقصير ثم ملخص صفة العمرة إن شاء الله تعالى إلى الدرس الآتي.